الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 58 بعد 400. قال رحمه الله: حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل لامرأته: الحقي بأهلك. ثبت في صحيح البخاري أن ابنة الجون لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك. قال لها: عدت بعظيم، الحقي بأهلك. وثبت في الصحيحين أن كعب بن مالك لما أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرها أن يعتزل امرأتها قال لها: الحقي بأهلك. فاختلف الناس في هذا، فقال الطائفة: ليس هذا بطلاق ولا يقع به الطلاق، نواه أو لم ينوه، وهذا قول أهل الظاهر. قالوا: والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عقد على ابنة الجون، وإنما أرسل إليها ليخطبها. قالوا: ويدل على ذلك في صحيح البخاري من حديث حمزة بن أبي أسيد عن أبيه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتي بالجونية فأنزلت في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل في نخل، معها دايتها وربيتها وحاضنتها. فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هبي لنفسك. فقالت: هل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ الله المستعان. فهو ليضع يده عليها لتسكن، فقالت: أعوذ بالله منك. فقال: قد عدت بمعاذ. ثم خرج فقال: يا أبا أسيد، اكسها رازقيين وألحقها بأهلها ثياب من كتان بيض طوال. وفي صحيح مسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب، فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها، فأرسل إليها، فقدمت فنزلت في أجم بني ساعدة حصن. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فلما كلمها قالت: أعوذ بالله منك. قال: قد أعدتك مني. فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ قالت: لا. قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك. قالت: أنا كنت أشقى من ذلك. قالوا: هذه كلها أخبار عن قصة واحدة في امرأة واحدة في مقام واحد، وهي صريحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن تزوجها بعد، وإنما دخل عليها ليخطبها. وقال الجمهور منهم الأئمة الأربعة وغيرهم: بل هذا من ألفاظ الطلاق إذا نوى به الطلاق. وقد ثبت في صحيح البخاري أن أبانا إسماعيل بن إبراهيم طلق به امرأته لما قال لها إبراهيم: مريه فليغير عتبة بابه. فقال: أنت العتبة، وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. وحديث عائشة الصريح في أنه صلى الله عليه وسلم كان عقد عليها، فإنها قالت لما أدخلت عليه، فهذا دخول الزوج بأهله، ويؤكده قولها ودنا منها. وأما حديث أبي أسيد فغاية ما فيه قوله: هبي لي نفسك، وهذا لا يدل على أنه لم يتقدم نكاحه لها، وجاز أن يكون هذا استدعاء منه صلى الله عليه وسلم للدخول لا للعقد. وأما حديث سهل بن سعد فهو أصرحها بأنه لم يكن وجد عقد فإن فيه أنه صلى الله عليه وسلم لما جاء إليها قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك. والظاهر أنها هي الجونية، لأن سهلا قال في حديثه: فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها، فأرسل إليها. فالقصة واحدة دارت على عائشة وأبي أسيد وسهل، فكل منهم رواها وألفاظهم فيها متقاربة. ويبقى التعارض بين قوله جاء ليخطبك وبين قوله فلما دخل عليها ودنا منها، فإما أن يكون أحد اللفظين وهما، أو الدخول ليس دخول الرجل على امرأته بل الدخول العام، وهذا محتمل. وحديث ابن عباس في قصة إسماعيل صريح، ولم يزل هذا اللفظ من الألفاظ التي يطلق بها في الجاهلية والإسلام، ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم بل أقرهم عليه. وقد أوقع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق وهم القدوة: بأنت حرام، وأمرك بيدك، واختاري وأهبتك لأهلك، وأنت خليلة، وقد خلوت مني، وأنت برية، وقد برأتك، وأنت مبرأة، وحبلك على غاربك، وأنت الحرج. قال علي بن عمر: الخلية ثلاث. قال عمر: واحدة وهو أحق بها. فرق معاوية بين رجل امرأته قال لها: إن خرجت فأنت خلية. وقال علي بن عمر: وزيد بالبرية إنها ثلاث. قال عمر: هي واحدة وهو أحق بها. وقال علي: في الحرج هي ثلاث. وقال عمر: واحدة. وقد تقدم ذكر أقوالهم في أمرك بيدك وأنت حرام. إذا نوى الطلاق تكون واحدة، وإلا فليست بطلاق، هذه الألفاظ كلها. والله سبحانه وتعالى ذكر الطلاق ولم يعين له لفظا، فعلم أنه رد الناس إلى ما يتعارفونه طلاقا، فأي لفظ جرى عرفهم به وقع به الطلاق مع النية. والألفاظ لا تراد لعينها بل للدلالة على مقاصد لألفاظها، فإذا تكلم بلفظ دال على معنى وقصد به ذلك المعنى ترتب عليه حكمه، ولهذا يقع الطلاق من العجمي والتركي والهندي بألسنتهم، بل لو طلق أحدهم بصريح الطلاق بالعربية ولم يفهم معناه لم يقع به شيء قطعا، فإنه تكلم بما لا يفهم معناه ولا قصده. وقد دل حديث كعب بن مالك على أن الطلاق لا يقع بهذه اللفظة وأمثاله إلا بالنية. والصواب أن ذلك جار في سائر الألفاظ صريحها وكنايتها، ولا فرق بين ألفاظ العتق والطلاق. فلو قال غلامي غلام حر لا يأتي الفواحش، أو أمتي أمة حرة لا تبغي الفجور، ولو لم يخطر بباله العتق ولا نواه لم يعتق بذلك قطعا. وكذلك لو كانت معه امرأته في الطريق فافترق، فقيل له أين امرأته؟ فقال فارقتها، أو سرح شعرها وقال سرحتها، ولم يرد طلاقا لم تطلق. وكذلك إذا ضربها الطلق وقال لغيره إخبارا عنها بذلك إنها طالق لم تطلق بذلك. وكذلك إذا كانت المرأة في وثاق فأطلقت منه فقال لها أنت طالق وأراد من الوثاق. هذا كله مذهب مالك وأحمد بعض هذه الصور، بعضها نظير ما نص عليه، ولا يقع الطلاق حتى أنويه ويأتي بلفظ دال عليه. فلو انفرد أحد الأمرين عن الآخر لم يقع الطلاق ولا العتاق، إلا أن الجمهور يوقعون الطلاق الصريح سواء نواه أو لم ينوه. إذا قال أنت طالق وهي طالق هذا صريح لا يشترطون به النية، لكن لو قال الحقي بأهلك أو تلحق بأهلها أو سرحتها أو هي حرام أو نحو ذلك لابد من نية، وإلا كلام لا أثر له. فلو انفرد أحد الأمرين عن الآخر لم يقع الطلاق والعتاق وتقسيم الألفاظ إلى صريح وكناية، وإن كان تقسيما صحيحا في أصل الوضع لكن يختلف اختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة، فليس حكما ثابتا لللفظ لذاته. فرب لفظ صريح عند قوم كناية عند آخرين، أو صريح في زمان ومكان كناية في غير ذلك المكان والزمان. والواقع شاهد بذلك، فهذا لفظ الصراح لا يكاد أحد يستعمله في الطلاق إلا صريحا ولا كناية، فلا يسوغ أن يقال إن من تكلم به لزمه طلاق امرأته نواها أو لم ينوه، ويدعى أنه ثبت له عرف الشرع والاستعمال فإن هذه دعوة باطلة شرعا واستعمالا. أما الاستعمال فلا كاد أحد يطلق به البتة، وأما الشرع فقد استعمله في غير الطلاق، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فهذا السراح غير الطلاق قطعا. وكذلك الفراق استعمله الشرع في غير الطلاق، قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، إلى قوله فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف وفارقوهن بمعروف. فالإمساك هنا الرجعة، والمفارقة ترك الرجعة لا إنشاء طلقة ثانية، هذا ما لا خلاف فيه البتة. فلا يجوز أن يقال إن من تكلم به طلقت زوجته فهم معناه ولم يفهمه، وكلاهما في البطلان سواء، والله التوفيق. المهم لخص هذا الدرس أن قول القائل الحقي بأهلك ليس بطلاق لا صريح ولا كناية حتى ينويه طلاقا، إذا نواه طلاقا عند ذلك يقع كونه كناية، وزاد إليه النية، والأعمال بالنيات.